بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب إحياء الموات. الموات المقصود به الأرض التي لم يسبق أن تكون بيد أحد من المسلمين أو من أهل الذمة، وليس له فيها لا ملكية عين ولا ملكية ارتفاق أو أي حق. فهذه الأرض التي مهملة ومتروكة فهي موات. والإحياء معروف كما ورد في الأحاديث، وكما ورد في هذا الحديث: من أعمر، وفي لفظ من أحيا، وفي لفظ من أحاط. فالذي يعمر الأرض كأنه أخرجها من الموت إلى الحياة. فهذه من مزايا هذه الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من بادر وصارت عنده القدرة على تعمير أرض أو إحيائها وليس فيها حق لأحد فهو أحق بها وأولى. فإحياء الموات ورد فيها حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنهما يروي عن خالة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا. وأعمر أو عمر على اختلاف في الرواية بمعنى أحياها. فمن سبق إلى هذا الأمر، لكن بشرط أن تكون ليست لأحد، لا ملكية ولا مجرد حقوق. ولذلك الفقهاء يقولون: إذا كانت الأراضي من مرافق البلد، يعني عند الإمام مالك رحمه الله ما يجاور البلد لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام إذا كان قريب من البلد، والإمام لا يجوز له أن يأذن بالإحياء إذا كان فيه ضرر على مصلحة البلد. ويمثل له الفقهاء بالمراعي مثل والاحتطاب، وفي هذا الوقت ممكن يقال مثل ما يحتاجه البلد من الميادين أو حدائق متنزه للبلد وأمور يرتفقون بها. فهذه التي تكون مرافق قريبة من البلد لأنهم يرتفقون بها، إما مراعي أو احتطاب أو من ما تقتضيه المصالح العامة، فهذه لا يجوز لأحد ولو سبق إليها، بل يمنع ويكف عنها. لكن الإمام إن رأى مصلحة غالبة فيأذن لمن شاء بشرط أن يكون سبق غيره. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا بد من إذن الإمام مطلقا في كل أنواع الإحياء، بينما عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يشترطون إذن الإمام، يأخذون بأن الحديث يقولون هكذا ورد من غير استئذان الله، مثل ما يكون من ماء البحر وماء النهر والصيد والاحتطاب وسائر المباحات. يقول هذه معروف أن من سبق إلى شيء منها فهو أحق بها وأولى من غير إذن الإمام. فكذلك ينبغي أن يكون الموات، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا بد من إذن الإمام في كل ذلك. والإمام مالك يقيد إذا كان قريب من البلد، إذا كان قريب من البلد فينبغي أن يكون بإذن الإمام. وقد يقال إذن الإمام أولى إذا صار فيه نوع من التنافس وقد يؤدي إلى تناحر، لكن ينبغي أن يكون إذن الإمام مبني على أسس وقواعد عادلة، ما يكون فيها نوع من الأثرة وتقديم أحد دون أحد، بل يقسمها بين الناس بكل عدالة، بكل يتحرى العدالة ويجتهد، ومن سبق يعتبره أولى حتى لا يكون التنافس المطلق مدعاة للمشاجرة والنزاع بين الناس. وأيضا من أحيا أرضا كما في حديث جابر فله أجر، يعني انظر العناية بهذا الأمر، في حديث جابر من أحيا أرضا ميتة فله أجر. ولذلك بعض العلماء قال هذا يدل على أن الإحياء خاص بالمسلمين أهل الذمة، وإن كانوا أهل ذمة مقرون في البلد من يهود أو نصارى لا يدخلون في هذا. وفي الحديث عادي الأرض لله ورسوله ثم هو لكم، والمخاطبون المسلمون، فأهل الذمة لا يدخلون في الإحياء، وإن كان بعض الفقهاء يقول يدخلون، والصحيح الأولى أنهم لا يدخلون، بل هذا خاص بالمسلمين فهم أولى بها. وأيضا التعمير والإحياء قيده عمر رضي الله عنه بأن يتصل ولا ينقطع، فقد جاء من رواية مولاه أسلم أو من رواية غيره أنه رضي الله عنه كان يقول من عطل أرضا 3 سنوات فأحياها غيره فهو أحق بها. إذن هذا المبدأ الذي قرره عمر رضي الله عنه أن من عطل الأرض، وهذا في الغالب يكون في الأراضي الزراعية ومهما كانت، فمن أعطاه ولي الأمر إقطاعا وعطله، لم يعمل عليه، لم يزرع، لم يصنع، لم يستخرج إذا كان فيه معادن أو منجم أو إلى ذلك، بل تركه فجاء غيره بعد 3 سنوات فهو أحق به، هذا قرره عمر رضي الله عنه. وعروة يقول إن عمر رضي الله عنه عمل بهذا المبدأ الذي هو مبدأ من أعمر أرضا ميتة فهو أحق بها، وهذا الذي لا شك ينسجم مع يعني سياسة عمر رضي الله عنه وعامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم يأخذون بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر من حكمته وبعد نظره أن من لم يستمر في الإحياء وترك الأرض فلا ينبغي أن تبقى. وأيضا الفقهاء يقول ليست له ملكية مطلقة إلا تقريبا بعد مضي 3 سنوات على هذا المبدأ، يعني إذا أحياها 3 سنوات واستمر في الإحياء ملكها، وإلا فهو أحق بها مجرد أحقية. ولذلك لو تحايل متحايل واستقطع الأرض وعمل فيها أشياء لمدة سنة مثلا ثم تركها، هذا لا ليس تنزع منه كما هو المشهور عن عمر رضي الله عنه، يجب أن تنزع منه. هذا المبدأ لو أخذ به لا كان فيه من العدالة بين الناس والإنصاف الشيء الكثير، لأن هالإقطاعات ابتلي بها الناس وابتلي بها المسلمون، فيأتي المقطع يأخذ أراضي عريضة وطويلة جدا وقد يحيطها بسور، وبعد فترة قصيرة يبيعها بالملايين، والمشتري كذلك، وهكذا وليس لهم أي جهد فيها، هذا ما يقره الإسلام، هذا لا يتفق مع الحكمة الشرعية أن يبتز الأموال هكذا. إما أن يبذل جهده ويزرع هذه الأرض ينفع الناس، يزرعها قمح، ذرة، أعلاف، أو يقيم عليها مصانع وأشياء يستفيد منها الناس، أو يقيمها بيوت، فهذه الأرض له يستحق لأنه نفع الناس. أما أنه كل ما في الأمر يأخذها ويضع عليها إما تعقيم أو شبك أو حائط ويكتفي بهذا، هذا لا يتفق مع الحكمة الشرعية، بل يكلف أن يبذل من ماله، ويكفي أن الشارع أعطاه الأرض والأرض لها شأن، فخفف عنه وأعطى أرض لهذا المشروع لأنه يستأهل. أما أن يأخذها ويتصرف فيها بعد فترة قصيرة من غير أن يبذل من مال شيء يذكر، والآخر كذلك، والثالث حتى تصل إلى الفقراء وقد تراكمت عليها أرباح يأخذها تاجر عن تاجر، والضحية هذا المسكين، هذا ليس من الشريعة في شيء. وغفل كثير من أهل العلم عفى الله عنه وعنهم، غفلوا عن شيء من هذا وصاروا يعني يتساهلون في هذا. ولو رجعنا إلى سياسة عمر رضي الله عنه في هذا لوجدنا أنه يبين النصوص النبوية، وهو أولى من بينها و يعني بين دلالتها رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواهما البخاري.
فالحمى هو ما يحمى، يعني يحميه الإنسان، بمعنى يمنع غيره منه، وهو أيضا في الأراضي. وكان الشأن في الجاهلية أن شيخ القبيلة وزعيم القوم يستعوي كلبا، فما بلغ نباحه فلا يجوز لأفراد القبيلة فضلا عن غيرهم أن يتعدوا على هذا الموضع، فهو خاص به، يرعى به إبله ومواشيه ويحتطب، وهو يشاركهم في ما لهم من مراعي. فالإسلام أبطل هذا، والرسول عليه السلام بيّن أنه لا حمى إلا لله ورسوله عليه السلام. قال أهل العلم: إما أن يكون المقصود لذات الرسول عليه السلام، أي ليس لأحد أن يحمي غيره، ولذلك لا يجوز لولاة الأمور بعده، لا من الخلفاء والأمراء والملوك، أن يحموا شيء، وهو يحميه عليه السلام لإبل الصدقة أو لعامة الإبل والمواشي التي تكون للمسلمين، فهو ليس له شيء عليه السلام، لا يملك إلا ناقته، ما له يعني وادي من الإبل والأغنام يملكها خاصة، بل كلها إما صدقات وإما موفرة للجهاد في سبيل الله من الخيول ونحوها. فكان حمى، ومعروف بحمى النقيع، وهو على بعد تقريبا 20 كيل على طريق الهجرة، كان موضعا فسيحا، هذا موضع كان لإبل الصدقة، وأيضا كل ما يتصل بالأملاك المواشي التي هي تابعة لبيت المال، فهو مرعى لها خاص بها. ومن أهل العلم من يقول: بل المقصود أن الحمى لله ولرسوله، أي لمن قام بوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده، أي ولي الأمر، فالحاكم الرئيس من حقه أن يحمي، لكن ليس أيضا له، إنما يحمي للمصلحة العامة، يحمي للمصلحة العامة. فهذا الموضوع من حقه أن يمنع الناس أن يدخلوه ولا يرعوا فيه، بل هو للإبل والمواشي التي تكون من الصدقات، أو للخيل التي معدة للجهاد في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه كما في حديث مولاه أسلم، أنه كان له مولى اسمه هني أو هنيئا، يدعى هنيئا، فقال: يا هني اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ثم انظر هذا الحمى، فإذا أتاك إذا أتتك إبل ابن عوف وابن عفان فامنعها، لا تدخلها، جعله على الحمى مراقب. يقول: الأغنام والمواشي التي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان لا تسمح لهم يدخلونها. وإذا أتاك رب الصريمة والغنيمة فأذله، الفقير اللي معه غنيمات، هؤلاء اسمح لهم يدخلون المرعى ويرعون. لماذا؟ قال: إن ابن عفان وابن عوف لو هلكت مواشيهم عندهم ذهب وفضة، يستطيعون يعني يستدركون أحوالهم، لكن رب الصريمة والغنيمة ما عنده شيء، فيأتي إلي أنا، يقول: يا أمير المؤمنين هلكت المواشي من الجوع، فالكلأ أهون علي من الذهب والفضة. يقول: كون تخليهم يرعون وتبقى مواشيهم أخف وأرفق ببيت المال من أن يأتوني فأعطيهم دنانير دراهم. انظر الحكمة والأمانة الدقيقة على يعني توفيق المصالح ما بين المساكين وحاجتهم وأيضا أمانة بيت المال رضي الله عنه. فهذا الحمى إذن لا يجوز. أما كون مثل حاكم يجعل له حمى لإبله ومن يتصل به من حاشيته والأمراء والوزراء والوجهاء هذا ما يجوز، ليس لهم عرض لله ولرسوله. أما إذا كانت تحمى لشيء يتصل ببيت المال فهذا لا حرج. ومع ذلك لو حملت لبيت المال وجاء المستضعفون من أصحاب الإبل والأغنام وقالوا ما نجد مرعى، ينبغي لولي الأمر أن يأذن لهم يسمح لهم يرعون إبلهم ومواشيهم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد روي مرسلا.
هذا حديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنه، وقد ورد من عدة طرق الحقيقة، وصححه أهل العلم، ولا يضره كون الترمذي قال غريب، فهذه الغرابة لا تؤثر في صحته وثبوته. وورد من عدة طرق، وأيضا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو، كلهم رووا هذا الحديث بألفاظ متقاربة. ليس من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بمعنى حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: من أعمر أرض، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، هو أحق بها. لكن مثل ما مر بنا، لا ينبغي أن يكون أحد من المسلمين سبقه إليها أو وضع يده عليها وأحياها. لكن قلنا أن مجرد وضع اليد أو الإحياء التحايلي أبطله عمر رضي الله عنه. إذا كان إحياء تحايلا لمجرد الإحاطة، هذا إذا لم يحيها حقيقة مثل ما تقتضي كلمة الإحياء والتعمير فليس له حق، والحق لمن أتى وأحياها حقيقة. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. هذه اللفظة اختلف في ضبطها، أكثر الرواة والشراح على أن ظالم نعت لعرق، عرق ظالم بالتنوين، ليس لعرق ظالم. فالعرق وصف بأنه ظالم، والمقصود الذي حدث منه الظلم. ومنهم من يرويه بالإضافة: عرق ظالم، عرق ظالم، أي هذا الظالم الذي أحدث شيئا، ويعني مثلا زرع في أرض، ف يعني عروق غرسه وأشجاره هذه عروق ظالمة ما دام غرس في أرض غيره. والحديث له مناسبة كما في رواية أخرى، أن رجلان اختصما عند الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن فلانا غرس في أرضي أو زرع فيها. فالرسول عليه السلام حكم لصاحب الأرض وأمر صاحب النخل، وكان غرسها نخلة، أمره أن أمر وقضى بأن يقلع نخله، حتى يقول: كانت نخلا عما، أي كبيرة، وإن الفؤوس لتضرب في أصولها. يعني أمر عليه السلام أن النخل يؤخذ عن هذه الأرض ما دام ثبتت ملكيتها لصاحبها وأنه سبق إلى إحيائها، فمن جاء وغرس أو زرع فيها فهو ظالم، وليس لصاحب الزرع ولا لصاحب النخل حق، بل هو عرق ظالم. لكن كما جاء في الحديث الآخر له نفقته، لأن قاعدة في الشرع: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الغاصب إذا كان أنفق شيء، خاصة بالنسبة للزرع، فالزرع جمهور أهل العلم على أن الزرع لصاحب الأرض، يعني زرعها ذرة، زرعها قمح، أرز، أي نوع من الحبوب والمزروعات، فالزرع لصاحب الأرض وليس لصاحب البذر. لكن يقال لصاحب البذر الغاصب: كم أنفقت عليها السقيا والتسوية وما إلى ذلك والبذور، يعطى حقه. لكن صاحب الأرض قال: ما أريد الزرع، ما أريده، فتكون لصاحب الأرض أجرته، أجرة الأرض. وهكذا النخل الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون الله أعلم حكم باجتثاث النخل، فقد تكون نخل رديئة، أو صاحب الأرض يقول ما أريد أزرعها نخل، أنا أريد أزرعها أشجار أخرى، ما أريد نخلك. فقال له طيب صالحني، يعني اقبل النخل بسعر كذا وكذا واتركها لك. فإن قبل صاحب الأرض أن يبقى النخل أو أي أشجار كانت من رمان أو تفاح أو أنواع الفواكه، وقبل صاحب الأرض قال ما عندي مانع تبقى الأشجار، فكم قيمتها، بكم اشتريتها، وكم كلفك غرسها، وأيضا ما مضى من مدة من سقياها، فتقدر ويبذلها صاحب الأرض للغاصب. أما إذا قال صاحب الأرض لا أريد أشجارك بحال من الأحوال، فعلى صاحب النخل وصاحب الأشجار أن يقتلع أشجاره، بل ويعيد الأرض كما كانت، يسويها مثل ما أنه حفر فيها وغرس، بعد ما يقتلع أشجار ينبغي أن يعيد الأرض كما هي، لأن القاعدة أو الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهو أخذ الأرض مسواة ينبغي أن يعيدها كذلك بحال من التسوية.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. متفق عليه.
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وفي بعض الروايات لا يمنع بالتسكين على النهي. ففضل الماء أي الزائد. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في معنى هذا الحديث: الجمهور على أن المقصود أن صاحب البئر صاحب الماء قد يكون حول مائه نبات وعشب وكلى، فيحتال ليمنع الرعاة أن يأتوا ويرعوا ما حول موقعه فيمنعهم من الماء. يقول: لا تردوا على الماء، لا تردوا على مائي، لا ترد مواشيكم ولا الرعاة ولا شيء، يمنعهم مع أن عنده فضل ماء زائد، لأن يقيد هذا بأن يكون فاضلا وزائدا على حاجته وحاجة أهله وحاجة زرعه ومواشيه. فإذا اكتفى من جميع هذه الوجوه وعنده فائض ماء، فلا يجوز له أن يمنع الرعاة والمواشي من أن ترد الماء، لكن هو يريد أن يمنعهم أن يرعوا ما حول البئر ويستأثر به ويكون له خاصة. فقالوا الحديث على هذا المعنى: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى حتى لا يرعوا، تكون المراعي البعيدة ضعيفة وقد تكون مثلا جفت ويبست وبقي هذا الموقع يعني خصيبا وجيدا، فيمنعهم من الماء ولا يستطيعون أن يرعوا بدون ماء، لأن المواشي والرعاة كلهم بحاجة إلى الماء، فإذا رعت ولم تشرب من الماء هذا يكون قد يكون مدعاة لهلاكها. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من بيع فضل الماء. والماء أيضا في خلاف بين أهل العلم في بيعه وعدمه، لأنه جاء في الحديث: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. فمن أهل العلم من يقول أصل الماء ملك للجميع ولا يجوز بيعه، لكن هذا لا يعني أن من تكلف في استخراجه أن يطلب نفقة المتاعب والإخراج، حفر البئر، الأنابيب، المضخات إلى آخره، كل ما تكلفه من حقه أن يطلبه. أما ما زاد على ذلك فالماء لا ينبغي أن تكون له قيمة ثمن، لا يكون له ثمن.
قال رحمه الله: وعن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحديث الصحيح أنه من رواية عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير، فبعض النسخ قد يكون فيه خطأ، وقد ورد في بعض في بعض الطرق هكذا، لكن الصحيح أنه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. فهذا عروة يروي هذه القصة التي حصلت، أن رجلا خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنه، خاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شراج الحرة. الشراج هي مجرى الماء، إذا جرى الوادي فيتخلل من الحرة كما هو معلوم في سنوات قريبة، يجري الماء من خلال الحرة وتسقى منه المزارع التي على جانب الوادي. فهذا الأنصاري اختلف فيه، قيل إنه حاطب ابن أبي بلتعة، وقيل ثابت بن قيس، وقيل غير ذلك. واعترض بعضهم أن هذا يعني موقف منافق، ولا يسمى المنافق أنصاريا بحال، لأن الأنصار وصف خاص بالأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منافق. ومن أهل العلم من قال لا، بل هو أنصاري، وبعضهم قال بدري، يعني شارك في معركة بدر، لكن حصل له ما حصل وتاب إلى الله فهو غير معصوم، حصل منه هذا الموقف وزل لسانه بهذه الكلمة في حالة غضب، والله يعفو عنه ويغفر له، فهو صحابي. فاشتكى إلى النبي عليه السلام أن الزبير بحكم أنه يسبقه إلى الماء، فالزبير كان يوقف الماء حتى تمتلئ أرض ثم يعني يرسل الماء، فلكن الأنصاري استبطأ وصول الماء إليه إلى مزرعته. ولا شك أن أصحاب المزارع يعني في غاية من الشفقة والرغبة إلى وصول الماء إلى مزارعهم ويتنفسون في هذا فالرسول عليه السلام نبه الزبير إلى ما ينبغي، نبهه وقال اسقي يا زبير، لأنه هو الذي أعلى، ومنطقيا أن يمر الماء من عنده أولا وهو أحق، بحيث حتى لو ضعف الماء أو انقطع ولم يصل إلى من يليه فلا ينبغي له أكثر من هذا ما دام هو الذي في المقدمة. هذا الرجل لم يستسغ هذا الحكم، ويعني نزغه الشيطان، وما تبين له حقيقة الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الشراح والفقهاء يمون على الزبير، ومن ميانته عليه غض من حقه، لأن من حق الزبير أن يحبس الماء زيادة، من حقه حتى ترتوي أشجار هو، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير، السقيا يعني أدنى حق لك، لا تأخذ حقك كامل، ثم أرسل الماء إلى جارك. فهذا الرجل قال أن كان ابن عمتك، فالرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه عليه السلام، ما كان يتوقع، صدم بهذا الموقف، من يعدل إذا لم أعدل، كما قال لذي الخويصرة المنافق الذي قال في غنائم حنين ما قال، فقال ما إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم من يعدل، ألا تأمنونني في الأرض وأنا أمين الله أمين الله على وحيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا هو عليه السلام أراد أن يردعه ويسترجع منه ما حكم له به من الغض من حق الزبير ويعيده إلى الزبير، فقال يا زبير اسق حتى يبلغ الماء الجدر، وفي بعض الروايات بإعجام الدال الجدر، أي المهم المقصود حتى يرتفع الماء شيئا ما وتأخذ حقك كاملا، لأن هذا إنسان لئيم في هذه الحال، إن كان صحابيا فهو في هذه الحال صار عنده شيء من اللؤم ولا يستحق أن يكرم، اللئيم لا يكرم، ليس محل الكرامة، إن الكريم إذا أكرمته ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالزبير رضي الله عنه يقول وما أظن هذه الآية إلا نزلت في ذلك، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر هذه التأكيدات، قسم فلا وربك، وينفي الإيمان عنهم حتى يحكموك. يحكم النبي عليه السلام بالقرآن الذي تلاه علينا وبلغنا إياه، وبسنته الصحيحة الثابتة مثل هذا الحديث وغيره، فيما شجر بينهم في المنازعات التي تكون بين الأفراد، بين القبائل، بين الشركات، بين الحكومات، بين الدول، بين القبائل، بين كل أحد. هذا حكم عام عام، وهذه آية خطيرة لواقع للأسف الآن كثير من المنازعات التي بين خاصة الدول الإسلامية، منازعاتها على الحدود وما إلى ذلك، أين يفزعون؟ محكمة العدل الدولية، نسأل الله العافية، محكمة الظلم الدولية، محكمة خبيثة فاجرة، حكام كفار وقوانين كافرة. وإني لأعجب، منذ سنوات مجلة إسلامية تثني وتهنئ دولتين إسلاميتين أن حكمت لهما محكمة العدل الدولية بنزاع بينهما. يا الله، هؤلاء يهنؤون؟ أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين رابطة الإسلامي؟ أين محاكم الدول الإسلامية؟ أين الإيمان؟ أين الإيمان الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هاهم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا كان نزاع بين دولتين مسلمتين ومع ذلك محكمة العدل الدولي، هذا خطأ وخطر وانحراف عن الإسلام، نسأل الله العافية. فهذه الآية ليست خاصة بهذا الموقف، هي عامة. ولذلك في صدر الآيات التي قبلها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يتحكمون، إذا قلتم تعالوا إلى المحاكم الإسلامية يسخرون. هذه ما تعرف إلا القوانين الدولية والأنظمة الدولية والمستشار القانوني وهالكلام، ويسخرون بالقوانين الإسلامية مهزلة. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين الذين يتساهلوا وانخرطوا في هذه المحاكم وهذه القوانين والأنظمة التي تعارض وتخالف الشريعة الإسلامية.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي.
هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع، ورد بالتأنيث والتذكير باعتبار أن الذراع يقولون تؤنث وتذكر، لكن التذكير أولى، الأولى أن يكون سبعة أذرع كما ورد عند أحمد. ورد: إذا اختلفتم في الميتاء فاجعلوه سبعة أذرع، أي في الطريق. الصدر الأول من الحديث لا ضرر ولا ضرار ورد من عدة طرق وهو صحيح ثابت، بل وكذلك آخره كما ذكره محقق المسند أنه ورد من طرق يصلح بها، لأن الطريقة التي ساقها المؤلف هي من طريق جابر بن زيد بن يزيد الجعفي وهو متهم، لكن المحققون قالوا ورد من طرق أخرى، فيصبح الحديث بشقيه: صدره وآخره حسن وصالح للاستدلال. فالحديث صدر لا ضرر ولا ضرار، هذا قاعدة عند الفقهاء، أخذوه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يطبق في قضايا كثيرة. والضرر هو ضد النفع، والضرار قيل تأكيد، وقيل الضرار هو رد الفعل، الضرر الذي يحدث ابتداء، والضرار الذي يكون على سبيل الانتقام من المضار، وقيل إن الضرر هو الذي يكون فيه نفع للمضار، والإضرار لا يكون فيه نفع للمضار، لا يكون فيه نفع له. ومنهم من يقول بل هي كلمتان مترادفتان وكررهما على السماع على سبيل التأكيد: لا ضرر ولا ضرار، وليس
وللرجل أن يضع
خشبه أو خشبة على جدار جاره على حائط جاره. هذا مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هذه الفقرة الصحيحة ثابتة، وهي التي كان أبو هريرة قال في شأنها: ما أراكم عنها معرضين، والله لو لم أجد إلا أن أضعها بين أكتافكم، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا من قبيل التعاون، أن من حق الجار أن يستفيد من جدار جاره المجاور، يستفيد منه بشرط أن لا يضار صاحب الجدار. فكل صاحبك يضع إسناد على جدارك خشب أو نحوه ويسقف وأنت ما يلحق ضرر، فبأي حق تمنعه؟ هذا لا يتفق مع خلق المسلم وأدب المسلم. وجمهور الفقهاء على أن هذا على سبيل الاستحباب، لكن من الفقهاء كالظاهرية ونحوهم يقولون بل هو واجب ولا يجوز له أن يمتنع. فبعض الحنابلة والظاهرية يقولون الحديث على ظاهره، ومن حق القاضي أن يقضي على صاحب الجدار أن يذعن وأن يوضع الخشب على جداره إذا كان ما يلحقه ضرر. أما الجمهور فيقولون لا، الأصل في أموال الناس حر الحرمة، وليس من حقك أن تعتدي على أموال الناس، لا جدار ولا غيره. إذا لم يأذلك بطيب نفس فهو من حقه أن يستأثر بهذا الشيء وأن يمنعك. وإذا اختلفوا في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع، هذا كما هو معروف في ذلك العهد وفي الأرياف والقرى الصغيرة، فهذا يرجع إلى حسب أحوال الناس. الآن لا شك الطرق الآن ينبغي أن تكون حسب ما تقتضيها المصلحة، ولا يكفيها لا سبعة أمتار ولا شيء من ذلك، بل كل ما وسعت الطرق بما أنعم الله به على الناس من الآلات والسيارات وأنواع مما يحتاجونه، فينبغي أن المهندسون والمصممون للمدن أن يضعوا الطرق بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة على المدى البعيد، أيضا يراعى المدى وسنوات وما يطرأ على العمران والبنيان من شيء. وهذا يعني من عناية الإسلام بأحوال الناس ومصالحهم.
قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط.
لعلنا نختصر على هذا من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.